الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الورقات إمام الحرمين الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 11 من شهر ربيع الأول عام 37 و400 هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن جملة من الأحكام الشرعية، وقلنا إن الأحكام الشرعية مقسمة إلى قسمين، إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الأحكام الشرعية، ذكر الأحكام التكليفية، إلا أنه في الأحكام الوضعية لم يذكر إلا شيئا منها. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: أنواع الأحكام. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فجمع بين التكليفية والوضعية. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به. إذن هذا ما يتعلق بهذه الحلقة. أخذنا جملة من هذه الأحكام وبقي لنا جملة أخرى، معنى أننا تحدثنا عن الواجب والمندوب والمباح، وبقي لنا المحظور والمكروه والصحيح والباطل. المحظور عرفه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمحظور لغة هو الممنوع، والمحجور قال حظر الشيء منعه، وحجر عليه، وحبس عنه. فالمحظور كل ما له علاقة بهذه المعاني، ومنه حظيرة الدواب، حظيرة التي يوضع فيها الدواب ويمنع وتمنع من الخروج من مكانها، هذه تسمى حظيرة الحيوانات. ومنها باب الحظر والإباحة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في التنزيل: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا. فهذا هو المعنى اللغوي للمحظور. وأما المعنى الشرعي، وأما المعنى الشرعي فهو ما فعرفه المصنف رحمه الله هنا بقوله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ما يثاب ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه على فعله. إذا المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على تركه، عفوا على فعله. إذا على سبيل التعبد قصدا، معنى أنه يثاب لأنه فعله قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويعاقب على فعله إذا تعمد فعله وهو يعلم أنه حرام. وهذا الشرط واجب. هذا التعريف يعني يوضح معنى المحظور في الشرع وهو الحرام. قال شيء فلاني حرام ويقال ممنوع ويقال هو معصية ويقال هو ذنب، كل هذا له علاقة بالمحظور. وقد عرفه العلماء تعريفات مختلفة. يمكننا أن نقول إن المحظور هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال والأقوال والاعتقادات، واستحق صاحب العقوبة. وقولنا يستحق حتى نخرج من لا يعاقب. إذن ما طلب الشارع عدم فعله جزما طلبا جازما من الأفعال مثل تحريم الزنا وتحريم أكل أموال الناس بالباطل وتحريم كثير من قتل النفس بغير حق وكلها وتحريم هذه الأمور كلها، هذا كله له تعلق بالأفعال والأقوال مثل سب الناس والكذب والغيبة والبهتان وسائر هذه الأمور، هذه كلها تسمى محرمات لسانية قولية. والاعتقادات مثل بغض المؤمنين وحب الكافرين وأعداء الله عز وجل ومثل أذية ومثل بغض بعض ما أنزل الله وما إلى ذلك من اعتقادات، فهذه محرمات قلبية أو اعتقادية. وقول استحق صاحبه العقوبة بمعنى إذا فعل ذلك عمدا وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه، وإلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه نعم صحيح. فمن فعل المحرم وهو لا يعرف أنه محرم وهو معذور بجهله، فإذا هذا لا يستحق العقوبة. ومن فعل المحرم ناسيا أو مكرها أو غافلا فهذا أيضا لا يستحق العقوبة. ومن فعل المحرم وهو طفل أو عن غير قصد قد يستحق العقوبة الدنيوية، بمعنى أنه تجب عليه الدية مثلا ويجب عليه ضمان المتلفات، مثلا الإنسان أتلف شيئا لغيره لا عن قصد، هذا ليس مذنبا ولكنه عليه أن يضمن، عليه الضمان. ومن قتل مؤمنا بغير قصد عليه الدية وعليه الكفارة. فإذن قولنا لا يستحق العقوبة على سبيل العموم، قولنا يستحق العقوبة هذا على سبيل العموم، لكن هذا العموم فيه تفاصيل، وهي هذه التفاصيل التي ذكرناها. يقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذه الآية نزلت وكان قول الله سبحانه وتعالى فيها قد فعلت قد فعلت. إذن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنا اللي كانت على من سبقنا من الأمم. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بهذا النص. إن الله قد رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص تحذر من وصف الشيء بالحرمان أو بالحلية على سبيل التشهي ومن غير دليل قطعي. ولذلك كان الكلام في دين الله بالتحليل والتحريف من أعظم الأمور التي على المرء أن يتريث فيها. كان سلفنا رحمهم الله يتشددون جدا ويتدافعون الفتية. وإذا اضطر أحدهم إلى الجواب عن شيء من الأشياء فإذا لم يكن فيه نص صريح صحيح فإنه يجيب بقول أكرهه لا يعجبني. وهذا كثير في كلام الإمام مالك رحمه الله وفي غيره وفي كلام غيره من الأئمة. لا يصرحون بالتحريم لأنهم ليس لديهم نص صريح فيه. لذلك يأتي من بعدهم من أصحابهم ويختلفون هل هذا الفعل محرم أم هو مكروه فقط. والسبب أن كلمة أكرهه تحتمل وتحتمل. وكذلك كلمة لا يعجبني وهي أشد وأشد يعني لا يعجبك أنت. طيب ما هو حكمه عند الله؟ لكن الإمام هو يقصد أنه محرم لكنه لم يتجرأ على النطق بهذه الكلمة حتى لا يدخل بقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذا الأمر يدلنا على خطورة التهجم على أحكام الله بالتحليل والتحريم. فأين ما نشهده اليوم من تهجم العوام والجهال وكل من هب ودب على التحرير والتحريم بالتشهي؟ وأين هؤلاء وأين هؤلاء من هذه النصوص ومن هذه من هدي علمائنا رحمه الله؟ وكثير من الناس إذا رأى الساحة حتى يقال إن رجلا قيل له ما تقول في المسألة الفلانية قال في أي البلاد يعني يريد أن ينظر في أي البلاد هذه فيفتي بحسب هوى الجمهور. حتى إن عالما من علماء السوء جلس في برنامج ليتحدث عن الإجهاض أو غيره من المسائل وقال برنامج التفت إلى المذيعة فقال لها هل الإجهاض هذا تريدون أن تقول إنه حلال أم حرام؟ فهو مستعد لأن يخرج أسلحته العلمية حتى يفتي بالحل أو بالحرمة بحسب هوى الساحة. أما أن يتوقف ويجتهد ويعلم أنه موقع نيابة عن الله سبحانه وتعالى فهذا هو حال العلماء الربانيين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان العالم الرباني الذي لا يخرج الكلمة من فيه إلا بعد أن يعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليها هذا أصبح كالكبريت الأحمر، بمعنى أنه أصبح عملة صعبة نادرة. ولذلك على الناس أن يفرقوا بين العلماء. هناك علماء يبينون دين الله سبحانه وتعالى ويتحدثون بصدق وإخلاص ولهم علم ما لم يكن هناك ضغط، فإذا جاء الضغط تغيروا. فليعرف كل إنسان الأبواب التي يمكن أن يأخذها عن العالم وليعرف ميزان كل عالم هناك العلماء يبلغون دين الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. وهؤلاء ظهر من تعاملهم مع الأحداث ومن المحن وما إلى ذلك أنهم كالكير، وهذا حال أئمتنا رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله هذا الإمام الجبل الذي أوذي وجرجر في شوارع المدينة وهو ينادي ويقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك، من الطلاق المكره لا يجوز، بمعنى أن تلك الفتية التي يريدونني أن لا أقول ها أنا ذا أعلن أمام الملأ أن يقول هذا، إذن لن يفتي إلا بما يدين الله عز وجل. ولذلك أصبح كالنجم مالك كالنجم كما قال الإمام الشافعي، وكما قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. ولذلك أعجب به أهل الغرب الإسلامي لأنه تربوا على الأنفة والعزة. وسبحان الله البربر فيهم شيء كثير من طباع العرب لأنه أيضا أهل خيام وبداوة وأنفة وعزة. ولذلك عندما هاجم الإسلام بلاد الغرب الإسلامي يعني استنكفوا من الدخول في الإسلام، لكن بعد أن دخل الإيمان قلوبهم وتغلغل أصبحوا من أشد المدافعين عن الإسلام. فلما سمعوا أن وكان آخر حد أهل الغرب الإسلامي والمدينة مكة والمدينة يعني يذهبون للحج والعمرة والزيارة ثم يرجعون، فعندما كانوا يسمعون أن بالحجاز إماما عظيما من نعته وصفته كيت وكيت وكيت ويرجعون إلى قومهم أصبح الإمام مالك رمزا لهم. وكذلك يقال في الإمام الشافعي رحمه الله الذي أوذي وكادت تذهب عنقه وأخذ مكبلا من اليمن إلى العراق لولا أن دافع عنه محمد بن حسن الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة لكان في عداد من ضربت أعناقه. وكذلك قبل الجميع إمام أبو حنيفة رحمه الله الذي أولي وسجن حتى يتولى القضاء فرفض أنه كان يرى أن أولئك الحكام ظلم ولا يرى أن يتولى لهم قضاء. ثم ناصر الخارجين عليهم فكان مصير السجن ثم القتل في السجن. لذلك أصبح رمزا للناس أغلب المذاهب اتباعا هو مذهب الإمام أبي حنيفة في العالم كله، ثم يأتي بعده مذهب الإمام مالك رحمه الله ثم الشافعي ثم أحمد. وأحمد أيضا اشتهر اشتهارا عظيما لسبب الوقفة العظيمة التي صمد فيها في فتنة خلق القرآن. صحيح أن كثيرا من الناس لم يتبعوا الإمام أحمد في فقهه لكنه أصبح رمزا في السنة وتبعوه بالتسنن وتعظيم السنة والآثار وما إلى ذلك، حتى إنه كان في وقت من الأوقات تعرض المتسننين اتباع أحمد في الأصول والشافعي في الفروع. إن الشافعي رحمه الله لما دخل العراق لقب بناصر السنة، فإن جل أهل الحديث كانوا من أصحاب الشافعي رحمه الله. والحاصل يعني أنا خرجنا عن الموضوع لكن شيء بالشيء يذكر حتى لا يكون هذا الدرس يعني جامدا. الحاصل أن العالم وصمد رغم المحن فإن كلامه يصل عليه طلاوة وتصبح كلماته تؤثر في الناس وتعظم، بخلاف العالم الذي يميل مع الريح أنها مالت، هذا تصبح كلماته لا قيمة له لأنه أي كلمة يمكن أن يقولها لإرضاء أو هذا أو ذاك. إذن لا يمكنك أن تأخذ كلامه على محمل الجد، هو مثل الإنسان الذي يكذب، فالكاذب لا يمكنك أن تصدق كلامه. لكن هناك علماء تعرف أنه في أبواب معينة ليس عليهم ضغوط فلن تأخذهم علمهم. بعضهم يصبح مميعا في كل شيء لأنه ينظر إلى الساحة كلها، إذا جاءت الريح بكذا يريدونها كذا فهذا لا يأخذ منه شيء، ما سأخذ منه، هو دينه كله لعب. وبعضهم في أبواب معينة تجدهم على محض السنة والبحث وكذا العلمي، لكن إذا جاءت أمور لها علاقة بالسياسة أو غير ذلك فإنه يميل، فأخذ منه هذه الأبواب التي ثبت فيها ورسخ. وهكذا يقال في سائر الناس حتى لا ترد عالما كله. يعني كثير من الناس إذا لم يتفق مع عالم في مسألة أو في باب أو في منهج معين فإنه يلغيه كأنه لا وجود له، هذا خطأ، لأنه قد يكون هذا العالم لا يوجد غيره يتقن هذا الباب. إذا ألغيته أضعت عليك علما كثيرا، وقد تأخذ من العالم أبوابا في الفقه ولا تأخذ من العقيدة لأنها منحرفة، وقد تأخذ منه أبوابا أتقنها في الاعتقاد وأبواب أخرى لا تأخذها منه لأنه لم يتقنها، وهكذا يقول. طيب، ما هي مراتب أهل أصحاب المعاصي؟ ما هي مراتب أصحاب المعاصي؟ يعني عندما نقول استحق ويعاقب على فعله، كيف يعاقب؟ المرتبة الأولى أو الدرجات الأولى، درجة من لم يخطر على باله المعصية فلم يفعلها. الإنسان يعني مثلا يعرف شيئا اسمه الزنا لكن لم يخطر على باله مثلا أن يزني، ويعرف الذنوب الكثيرة مرت على ذهنه لكن أصلا لم يخاطب نفسه بأن يفعل تلك الذنوب، هل يؤجر على هذا؟ إذا جئنا لهذا إذا الإنسان يؤجر على آلاف المؤلفة من المعاصي، يعني ليس لها حد، فنقول في هذه الحالة لا يؤجر، ولكنه لا يوزر، لم يفعل الشيء ولم يخطر له على بال. إذا متى يؤجر الإنسان على ترك المعصية؟ يؤجر على ترك المعصية إذا وافقته الظروف ليفعلها فتركها لله. وهذه الدرجة الثانية، وهي إنسان خطر بباله فعل المعصية وتهيأت له أسباب ذلك لكنه قال إني أخاف الله رب العالمين. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، وهو مثل الثلاثة أحد الثلاثة الذين دخلوا الغار فقام عن ابنة عمه مع أنه كانت من أحب الناس إليه وتمكن منها لكنه ترك ذلك لله وفتح الله عليهم الغار. وسيدنا يوسف عليه السلام هو نموذج هذا الصنف. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، يعني ملائكة، فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 إلى 700. هذا حديث صحيح في الصحيحين. المرتبة الثالثة، إنسان تمنى الحرام لكنه لم يسعى له، يعني رأيت إنسانا يزني نسأل الله العافية أو يصاحب البنات فقلت ليت لي صديقة أمشي أنا أيضا معها، رأيت إنسانا يعبث بالأموال ذات اليمين وذات الشمال فتمنيت أن تكون، لكن أنت لم تفعل شيئا، يعني لم تذهب لترتكب هذه الجريمة، هي أماني فقط. فمن فعل هذا فهو مأزور على هذه الأمنية، انظروا عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو ما في الوزر سواء هذا أخذ ذنبا مجانا لا هو استمتع بذلك الشيء ولا هو يعني ابتعد عنه فإذا هذا أخذ ذنبا مجانا هذا حديث رواه الترمذي في سننه وروى ابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الألباني رحمه الله والحالة الثالثة الرابعة وهي أخطر الحالات أن يسعى في ذلك الذنب وتلك المعصية وأن يعمل جهده لأن يأتي لو أن يأتي مثلا ذهب إلى بيت الزينة والدعارة لكنه لم يجد صديقة ذهبت فتحصل وندم مسكين فهذا مأزور موزور كأنه فعل تلك المعصية قام يقاتل أخاه المسلم وسلم السيف عليه لكنه لم يقتله فهو أيضا مجرم آثم والدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول هذا القاتل عرفنا طيب هو المقتول فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه الحديث الصحيحين فهذا حديث الصحيحين فيه أنهما في الرسالة كلاهما في النار وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة ومن وإن هم بها ففعلها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة فلذلك كان الصالحون يحولونهم همهم يحولون همهم وخواطرهم إلى ما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى لأن أصل الذنوب والمعاصي هو الخواطر ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن المعصية تبدأ بخاطرة والخاطرة تتحول إلى هم والهم يتحول إلى عزيمة وعزيمة تتحول إلى فعل والفعل يتحول إلى عادة وكل مرحلة يمكنك أن يعني لو أنك استدركت فيها فحالك أحسن من المرحلة التي بعدها فلذلك قال أكثر من الأفكار والخواطر الحسنة لأنها تورث نتائج حسنة بخلاف الأفكار السيئة قال والنفس كالرحى النفس كالرحى إن أنت وضعت فيها قمحا وشعيرا وكذا تخرج لك الدقيق النافع الذي تخبز به وتفعل به يعني تطبخ به مأكولات طيبة وإذا أنت وضعت فيها التراب الحصى اترك التراب الذي لا فائدة له. فهكذا النفس. ثم انتقل الإمام المصنف رحمه الله إلى إلى المكروه، إلى الحكم الأخير من أحكام الأحكام التكليفية وهو المكروه. فقال: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه هذا هو من جنس الحرام المحظور، إلا أنه اختلف عنه أنه ما طلب تركه طلبا غير جازم، فالطلب تركه غير جازم. ونقول: المكروه ما يثاب على فعله تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعاقب على فعله، لا يعاقب على فعله لأنه ليس بحرام. فإذن بينه هو مرتبة بين الحلال والحرام، ومرتبة بين الحلال والحرام. لا هو حلال حلال محض، ولا هو حرام محض. وقد فعندما نعرف المكروه لغة نقول هو ضد المحبوب، حب فلان أكره فلان، ومن الكراهة وهي البغض فهو المبغوض، المكروه والمبغوض. وشرعا المكروه هو ما طلب الشرع تركه طلب الغير الجازم، كالالتفات في الصلاة بالرقبة، وكترك الصلوات النوافل خاصة السنن الرواتب، وكالأكل بالشمال، وككثير يعني من الآداب التي إذا ترك الإنسان يترك أمرا يعني يفعل مكروها. هناك مسائل يختلف فيها الفقهاء بين الحرام والكراهة، قل هذا شيء حرام أو مكروه، كما يختلفون هل هي واجبة أم مندوبة فقط. وقد ورد هذا اللفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأها نافع: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهل الكراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ يعني الكراهة. وقد يقال هذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم وأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأد البنات بإجماع العلماء بإجماع الأمة هو حرام، ومنح حقوق عن أصحابها هذا حرام أيضا. بقي قيل وقال، إذا كانت مجرد الهذر وكثرة الكلام فهو مكروه. كان لكم قيل وقال وكثرة السؤال، يعني السؤال في غير حاجة أن يكون مكروه، وقد يصل إلى الحرام. وإضاعة المال يعني في الحلال وليس في الحرام، وهو الإسراف. وذلك قال العلماء: من الأمور المكروهة الإسراف في الألبسة، الإسراف في المأكولات، الإسراف في المباحات، فكل من أسر في المراهنات حتى في الضحك والنوم والجماع وسائر هذه الأمور من أسر فيها فقد فعل أمرا مكروها. لماذا؟ لأن الإكثار من هذه الأمور يميت القلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة في الضحك تميت القلب. وقد جعل الله سبحانه وتعالى المكروه سياجا، لا الإسراف هو التبذير، المكروه جعله سياجا للحرام، فمن اتقى المكروهات سيتقي الحرام، كما أنه جعل المندوب سياجا للواجب، فمن فعل المندوب سيحافظ على الواجب، وهكذا يقال في سائر الأحكام. وكذلك كلمة مكروه تكثر على ألسنة الفقهاء كما ذكرت لكم، لأنهم لا يتجرؤون على التلفظ بالتحريم فيما لم يأتي فيه نص صريح صحيح. فكل ما لم يأتي فيه نص صريح صحيح في التحريم، في التحريم، فإن علماءنا كانوا يقول أكرهه، لا يعجبني. ولذلك تجد في كلمات الفقهاء كلمة الكراهة، وقد تعني الكراهة التنزيهية، وقد تعني التحريم، وقد تعني خلاف الأولى. قال العلماء وكلمة خلاف الأولى تكثر في قول الفقهاء مع أن الأصوليين يندروا أن يستخدموها، وسبب ذلك أن الكراهة درجات، كما أن الوجوب أيضا والسنة، يعني كما قلت السنة إن فيها السنة المؤكدة والسنة والمستحب والمندوب وال يعني والرغيبة، كل هذه هي درجات، كذلك يقال في المكروه. ليست المكروهات متساوية في الكراهة، قد شيء في وقت شديدة، لكن لا يسوي التحريم. ولذلك من أكثر من فعل المكروهات ولم يبالي كان جرحة في دينه، وقد يسقط عدالته. إنسان لا يبالي بالمكروهات معناه أنه لا يبالي بالحرام. أنت إذا لم تبالي بالمكروهات فإذا لم تبالي، يعني يوشك أن لا تبالي بالحرام، لأن السياج والحجاب الذي بينك وبين الحرام قد أسقطته، فيصبح الدخول في الحرام سهلا. الشرع لما حرم الزنا جعل له سياجا، من الصعب جدا أن يزني الإنسان لولا أنه تجاوز تلك الخطوط كلها. أنت مأمور بغض البصر، ومأمور بأن تبتعد عن النساء، والنساء مأمورات بالحجاب والستر، ومنهيات عن أن تلامس الجسم، فدون الرجال وغير غيرها. أنت منهي عن أن تقترب من المرأة، ومطالب بأن يباعد بينك وبين أنفاس النساء، ومنهي عن أن تختلي بها، ومنهي. كيف ستزني؟ الله مستبعد جدا. لكن لما اخترقت هذه كلها لم يبق بينك وبينها إلا الزنا، فهنا يصبح الزنا من أسهل الأمور، وهذا من أعظم الأمور التي تبعث على تحريم الاختلاط، لأنه يكسر هذه الحواجز كلها. الاختلاط يكسر هذه الحواجز كلها. طيب، ثم بعد أن انتهى من أحكام الكبيرة انتقل إلى شيء من الأحكام الوضعية، وقلنا إن الوضعية يعني أن الشرع وضعها علامة على الحكم الشرعي، وذكر حكمين وهو الصحة والفساد. الصحة والفساد كلمتان تتعلقان بالعبادات وبالمعاملات. ماذا قال الشيخ؟ قال والصحيح ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به. قال بعض العلماء انتقدوا الإمام الجويني، قال لما يقول تعلق بالنفوذ ويعتد به، فكل ما تعلق بالنفوذ هو معتد به. الكلمة كررها يعني، ويعاب على العالم في الرسم، رسم الكلمة، أن يأتي بالمترادفات، الشيء الذي يرادف الشيء عن الأثير. قالوا لا، الشيخ وضع هذا لأنه وضعه للمبتدئين، فالاعتداء النفوذ يتعلق بالمعاملات، يقال هذا بيع نافذ صحيح. ما معنى بيع صحيح؟ هذا نافذ، يعني انتقلت الملكية إلى الآخر وحل المال الذي قبض وما إلى ذلك. كذلك الطلاق، طلق امرأته وقال له هذا الطلاق صحيح؟ نعم. ما معنى الطلاق صحيح؟ معنى نافذ. نكح امرأته، هل هذا النكاح صحيح؟ معنى نافذ، حل لها وحلت له وانتهى الأمر. وأما قول يعتد به فهذا تعلقه النفوذ فقط في المعاملات، لا يقال صلاة النافذة، لا يقال صوم النافذ، يقال صوم صحيح يعني معتد به. كلمة الاعتدال تصح للأمرين، ولكن النفوذ لا يصح إلا للعبادات للمعاملات. فما معنى الصحيح؟ ما الصحيح؟ عكس السقيم، يقال شيء الصحيح يعني السليم، السليم هو الصحيح. والصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي. إنسان صحيح ما معنى؟ ما كل ما يفعله طبيعي. أما المريض المسكين فيعني تكون أموره غير طبيعية. قال الناظم: وليل يقول المرء في ظلماته، وليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، يعني من شدة الظلام لا فرق بين صحيح العين وأعورها، يعني أعمق، يعني ظلمة شديدة لا يمكنك أن ترى. إذن يعني سواء فتحت عينك أم غلقتها. قول صحيحات العيون يعني العيون السليمة التي تجري عملها على الوجه الطبيعي. واصطلاحا ما هي الصحة؟ الصحة اصطلاحا ما ذكرها الجويني رحمه الله، لكن العلماء لهم كلمات كثيرة في تعريف التعريفات. فيقال الصحة هي في العبادة هي وقوع الفعل كافيا معتدا به. وفي المعاملة هو ترتب أحكامها، ترتب أحكام المعاملة المقصودة بها عليها، يعني أن تلك المعاملة تنفذ نافذة. وهذه المعاملات والعبادات لا تصح إلا باكتمال شروطها وانتفاء الموانع. الصلاة مثلا إذا صليت قبل الوقت هل هي صحيحة؟
لا، باطلة.
صليت الظهر قبل الوقت هذه الصلاة باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. صليت من غير وضوء الصلاة باطلة، لأن من شروط الصلاة الوضوء. بعت لإنسان بعد الأذان الثانية والجمعة، هذا البيع بيع غير صحيح، بيع غير صحيح. أجريت معاملة ربوية، هذه معاملة غير صحيحة. وهكذا يقال في سائر المعاملات. هذا ما يتعلق بالصحة. قال الله سبحانه وتعالى: فإن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال سبحانه وتعالى: لا يقبل الله الصلاة، يعني كلمة لا يقبل لا يعتد، فلن يقبل من أحدهم، هل وردت في القرآن لكنها تارة وفي السنة، لكنها تارة تعني البطلان وتارة تعني عدم الأجر عليها في الآخرة وإن كانت صحيحة في الدنيا. كيف؟ يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه قول الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار عن عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وحديث صحيح معنى أن الصلاة باطلة غير مقبولة لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كائنا فسأله لم تقبل له فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 صباحا حديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني معناه أنه لا يصلي خلاص يجلس يعني لا أنا يجب عليه أن يصلي والصلاة فقهية صحيحة لكنه لا يؤجر عليه يوم القيامة الأمر سقط بأدائه وكيف نفرق بين الأمرين ذكر الإمام العراقي ضابطا جيدا قال كل نص فيه ربط بمعصية فمعناه أنه يعتد به في الدنيا ولا يؤجر عليه في الآخر من أتى كاهنا فصدقه لذلك هانون من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما هذا شرب الخمر يعني هي معصية وأما أما إذا كان الفعل فيه شرط كصلاة المعتم غير خمار هذا الشرط والشرط إذا لم يكن في العبادة فإنها لا يعتد بها وعلى ذلك قص واضح يا إخواني والصحيح يقابله الباطل وهو الذي قاله الشيخ رحمه الله بقوله والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به كأنه عكس القضية فقلت لكم إن النفوذ يتعلق بالمعاملات وإن الاعتداد يتعلق بالعبادات والمعاملات الباطل لغة الذاهب قال بطل عملك يعني ذهب عملت باطلا يعني عملت في أمر لا طائل واعي وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا يعني لم يكن هذا العمل عبثا هو الضائع والخاسر الذي لا فائدة له ويقابل هذا أما المعنى الاصطلاحي يعني المعنى الشرعي لكلمة الباطل هو عكس الصحيح وهو ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد أو يوجد مانع من الموانع الذي يمنع الاعتداد به وعند جمهور علمائنا رحمهم الله إلا الأحناف الباطل والفاسد سواء الباطل والفاسد سواء وأما الأحناف فقالوا إن الباطل هو ما لا يمكن إصلاحه والفاسد ما يمكن إصلاحه من العبادات وخاصة بالمعاملات والجمهور ذهبوا إلى أن الباطل والفاسد سيان إلا في بابين في بعض المسائل في باب الحج وفي باب النكاح فالنكاح الباطل هو ما لا يمكن إصلاحه وما لم يقل به أحد كنكاح الخامسة فنكاح الخامس نكاح باطل لا يمكن أن يتعلق به إصلاح لكن هناك أنكحة توصف بالفاسدة وهذه الأنكحة وإن كنا نفسخها ولا نعتد بها إلا أن الولد يلحق بأبيه وقد يدرأ بها الحد عن فاعلها هذا هو باب النكاح فقط فكل عقد من عقود النكاح اختلف فيه العلماء بين الصحة والفساد فيقال فيه إنه عقد فاسد من في ذلك نكاح المتعة قال به بعض السلف ابن عباس وأهل مكة، ابن جريج وغيره من أهل مكة كانوا يقولون به. ولذلك نقول إنه عقد فاسد وليس باطلا. وكذلك يقال في نكاح الشغار وكذلك ما نكاح ابن الأنكح. وأما في بقية الأبواب فالجمهور على أن الباطل والفاسد سيان. ولعلنا نقفها هنا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان هناك أسئلة تفضلوا، لا يوجد أسئلة نسرد الموطأ إن شاء الله. كيف؟
الناس
آه. خطر بباله المعصية ففعلها؟ لم يفعلها. إذا لم يتمنها فهو لا شيء عليه، بالعكس قد يكون مأجورا لتركها لله. لكن خطرت على باله وتمناها لكن لم يسع فيها فهو آثم على نيته الفاسدة. لا لا لا، كل واحد فيهم درجة من الدرجات والله أعلم. يعني هذا التفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرحه على نظم الورقة، في فوائد فيه. يعني أنا أقرأ جملة من الشروح. أما شرح الديسي محمد بن عبد الرحمن الديسي الجزائري وشرح الشيخ ماء العينين وكلاهما نظم الورقات وشرحها، فلا يكادان يخرجان عما قرره الحطاب في ورقات في شرحه على اختصار. وأما الحطاب فكتاب نافع جدا، لأنه أخذ شرح المحلي وزاده وبسطه وأتى بأمثلة ويأتيك بالمذهب المالكية، فلذلك هو نافع جدا. وهناك شروح متعددة من الرملي ومن الفركاح، وفضلا عن المحلي لأنه أشهر الشروح التي كان العلماء يدرسون بها. هؤلاء يعني في الجملة يتشابهون، لكن تجد أحدهم يأتيك بفائدة جميلة لم توجد في الآخر. وأما شروح المحدثين المعاصرين التي رأيتها من العلماء فيعني شرح صالح الشيخ يعني نافع جدا. وشرح ابن عثيمين فيه فوائد حقيقة، يأتيك بفوائد جميلة. وشرح ابن جبرين أيضا يأتيك بفوائد لم توجد فيه الشروح القديمة. وشرح الفوزان جميل حقيقة، ممتاز. الفوزان ممتاز. من الشروح المفيدة وهو شرح كبير، يعني شرح ابن قاسم العبادي الشافعي، وسمى الشرح كبير على الورقات. هذا يعني جيد جدا. وما بيشرح إلا وفيه ما لا تبتسم. هو شوف، هو ما من كتاب تريد أن تفهمه فعليك أن تقرأ أكثر من كتاب. لكن أنا قلت لكم هناك شروح يعني لو أسقط طرفها لا حرج. الديسي وماء العينين يعني أنا قرأ يغني عنهما، لأنه أصلا هم يختصرون الحطاب، هما كلاهما وضع هذا الشرح للتدريس لفك العبارة. أغلب هذوك راه هذاك جامع اللي شفتيه شفتيه ذاك المجموع شرح الورقة. هل جاز تعلم باب من أبواب الدين عن متبع البدع والصالح؟ نعم جائز إذا كان متقنا لها، يعني مثلا الفقيه متقن المذهب المالكي لكنه في أبواب أخرى مبتدع، لا تأخذ بدعته وخذ فقهه. ولا أجر، نعم، وتركها لله هذا يؤجر، أما إن تركها لأن العادات لا تمنعه منها فلا أجر في ذلك. لو تركها لأن معصية فهذا يؤجر طبعا، يؤجر في موضع
نعم
مثلا
وترك
المصدر لك يعني ذهب مثلا إلى فرنسا وأمامه المنكرات فلم يفعلها، إذا تركها لله فهو مأجور وصبر، لكن إذا وضع نفسه في موضع التهم وذهب إلى الكفار التي أمر أن يخرج منها فأي أجر في هذا؟ هو أن يخرج من تلك البلاد، فهو بين حسنة ومعصية، بمعنى أنه يعني يمدح حيث من حيث أنه ترك تلك المعصية ويذم من حيث أنه وضع نفسه في موضع يعني يعاني فيه، إلا إذا كان له وجه للبقاء في دار الكفر. هذا ما يتعلق بهذا. نعم لا يعني هو شوف ما من تعريف إلا يستلزم فيه نقاشا طويلا، لكن نحن أتينا بال أجل قلت النفوذ والاعتداد يكون في المعاملات، في المعاملات النفوذ فقط في المعاملات، لكن الاعتداد في كليهما. الحياة في بلاد الغرب غريبة لا طعم لها، قال نعم صدقت. ألا زلت هناك يا أخي أم خرجت؟ هل يجوز أداء النافلة قبل دخول وقت الفريضة؟ نعم يجوز، لكنها ليست من سنن الرواتب، ستكون نافلة مطلقة. خروج من بلاد الغرب إلى أي بلد مسلم شيخنا؟ والله يعني أنا أحلاش بأنني إذا كنت في الأندلس أعاد الله دار إسلام فدخلت إلى المغرب أشعر بأن الإمارة تفع، مع أن المغرب يعني فيها ما فيها من المعاصي. لا الرواتب لا تؤدى قبل دخول الوقت لأنها جزء من الصلاة، يعني لها علاقة بالصلاة. طيب إذا نسرد الموفر تمام. أي نعم صحيح، يعني نحن لم نتحدث عن هذا الأمر أن المعصية قد تتغلظ بقداسة المكان. الله سبحانه وتعالى يقول عن مكة مثلا عن الحرم وما يريد فيه بالحاد من ظلم، يريد يعني مجرد إرادة المعصية فذنبها عظيم. نعم والأشهر الحرم أيضا يعني يمكن أن نتحدث عن كثير من المسائل في هذا الباب. صحيح
يعني
قد يأثم إذا هم بها ولم يفعلها، ولكن إذا هم بها ولم يفعلها وتاب إلى الله ويؤجر. تفضل. التبذير والإسراف، هل هناك فرق؟ لا أدري ما الفرق.
يعني
الله لا يحب المسرفين. ما أدري التبديل والإسراف من ناحية اللغوية شيء واحد، لكن قد يكون هناك عرف أو شيء ما أدري، لكن الذي أعرف أنهما شيء واحد. أحد الإخوة يقول: ما رأيك في جماعة الدعوة والتبليغ؟ جماعة الدعوة والتبليغ هي جماعة طيبة، وأصحابها يغلب عليهم الطيبة والإخلاص وحب الناس، لكن هي مدرسة ابتدائية، هي جماعة الدعوة والتبليغ مدرسة ابتدائية لا يمكنك أن تبقى فيها، تبدأ فيها ثم تنتقل شيئا فشيئا إلى غيرها. أما إذا بقيت فيها فيعني يفوتك شيء كثير، أيضا خير كثير. سؤال آخر، تفضل يا علاء. التبذير في الحرام أظن شيخي والله أعلم، قالك هو تقول التبذير في الحرام، والله أعلم. نراجع هذه المسألة، قبل الإسراف مجاوزة الحد في الشيء المباح، أما التبذير قيل أما التبذير فهو صرف المال في المعاصي. هل أنتم من أين جئتم بهذا الكلام؟ من أين جئتم بهذا الكلام؟ هل يحضركم مصدر من مصادر يمكن الرجوع إليه؟ خير. تفضل يا أخي. المشتبهات مع المكروه، المشتبهات دائما من ضروع المكروه. لماذا؟ لأنها يعني لم يتمحض حرمتها، لم تتمحض حرمتها، هي مكروه حقيقة فعلا، تدخل في باب المكروهات، لأنها ولذلك قال: كالراعي يرعى حول الحمى يمشي وهي قافي. الله أعلم، فقط ليس لي سؤال، شكر الله. كيف حالكم يا علاء في تونس؟ كيف أموركم؟ هذا سؤال مهم، قال: هل هناك درس غدا؟ أظن أنه ليس لدينا درس غدا، لأنني سأسافر بعد غد صباحا، وسأنقطع عنكم لمدة 10 أيام. إن شاء الله. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر أمورنا، وبعد ذلك نرجع ثانية إن شاء الله بحول الله. إذا نصر الموطأ إن شاء الله.